إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أمة القرآن، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا رحمنا الله وإياكم أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، إن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أتت بالخير والرحمة للبشرية، فأتى صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم ليهذب أرواحنا ولينقي سرائرنا وليشذب قلوبنا عليه الصلاة والسلام. أتى صلى الله عليه وسلم بهذه الملة النبوية وبهذه العظمة وبهذا القرآن وبهذه السنة ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. أتى عليه الصلاة والسلام ليبين للناس عقائدهم، وليبين للناس أحكامهم، وليبين للناس أخلاقهم. هذه الأخلاق التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم هي جزء لا يتجزأ من هذا الدين العظيم. ولهذا اختصر صلى الله عليه وسلم نبوته وبعثته ورسالته في هذه الكلمات يوم أن قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكان صلى الله عليه وسلم في نفسه من أعظم الناس خلقا، ولقد زكاه ربه عز وجل فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وأتى صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق ودعا إليها قولا وعملا، فكانت حياته صلى الله عليه وسلم أنموذجا حيا يقتدي به جميع من آمن بهذا الدين العظيم، وجميع من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. كانت هذه الأخلاق وهذه القيم وهذه المثل التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم أمضى في نشر هذا الدين من السيوف جميعا. تأملوا إلى دين الإسلام كيف انتشر في أندونيسيا وغيرها من بلاد المسلمين، أمم دخلوا في هذا الدين بسبب الأخلاق العظيمة التي تحلى بها محمد صلى الله عليه وسلم، وبسبب القيم والمثل التي احتذى بها أصحابه من بعده. فكان الناس يقولون: إن دينا يحث أتباعه، إن دينا يحث أتباعه على هذه الأخلاق لهو دين حق أتى من عند الله عز وجل. وإن من هذه الأخلاق العظيمة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم ودعا إليها وعمل بها في نفسه وحث الناس ورغب الناس بها، خلق من الأخلاق الكريمة، وصفة من الصفات الحميدة يحتذي ويأتسي بها العظماء من الناس، يأتسي ويحتذي ويقتدي بها الكمل من الناس الذين اتبعوا هذا الدين العظيم. وأينما اتجهت إلى دعوة نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا وتجد أن هذا الخلق قد يتمثل في حياتهم وفي أقوالهم وأفعالهم عليهم الصلاة والسلام. إنه خلق العفو والتسامح والصفح عن الآخرين، وخاصة إذا نبع هذا العفو وهذا الصفح وهذا التسامح من القادرين على أن يأتوا بحقهم. وهذا الخلق العظيم وهذه الصفة الكريمة اتصف بها ربنا سبحانه وتعالى، فيقول الله عز وجل: إن الله كان غفورا رحيما. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله كان عفوا غفورا. ولهذا فإن هذه الصفة من الصفات من صفات الله عز وجل. ومن المعلوم أن على المسلم أن ينظر إلى آثار هذه الصفة في الناس، وأن ينظر إلى آثار هذه الصفة في نفسه، فهو يدعو الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا أن يعفو عنه ذنبه وأن يغفر له زلله. يقول الله عز وجل: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما محمد صلى الله عليه وسلم فكانت فيه هذه الصفة لكنها صفة بشرية، كما قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. نعم، إنه الخلق العظيم الذي احتذى به صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله عز وجل: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن عطاء بن يسار سأله أن يخبره عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال: أجل. ثم ذكر أن من صفاته: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر عليه الصلاة والسلام. يا أتباع محمد، يا أحباب محمد، تأملوا إلى هذه الأمثلة العظيمة في حياته صلى الله عليه وسلم، يوم أن كان يعفو عن الناس وهو يقدر عليه الصلاة والسلام. يأتي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، قد نصره الله وأيده الله وأعلى الله عز وجل سيفه ولسانه، وأعلى الله عز وجل جنده وأتباعه، فيقف صلى الله عليه وسلم خطيبا في أهل مكة، فينظر فإذا بهذا قد سبه، والآخر قد شتمه، والثالث قد أخرجه من دياره، فقال لهم: يا معشر قريش، ما تظنوني فاعل بكم؟ أنا أقدر عليكم الآن، ما تظنوني فاعل بكم؟ فقالوا له: أخ كريم وابن أخ كريم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا فاذهبوا فأنتم الطلقاء. إنه الخلق الكريم الذي تمثله صلى الله عليه وسلم. يأتي أعرابي فيقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فيجذب رداء النبي عليه الصلاة والسلام جذبة شديدة حتى أثرت على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فآذاه حسا ثم آذاه قولا، وقال: يا محمد، يا محمد، هكذا: يا محمد، اعطني من المال الذي عندك ليس من مال أبيك. فقال صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى الرجل ويتبسم في وجهه ويضحك عليه الصلاة والسلام، ويقول لمن معه: اعطوه من مال الله عز وجل. هذه هي النفوس الأبية، وهذه هي القلوب الكريمة، وهذه هي الأخلاق التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. انطبعت هذه الأخلاق في من حوله، في من تربوا في مدرسته ونهلوا من معين علمه صلى الله عليه وسلم. ومن بين هؤلاء ابن أم عبد رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ذهب إلى السوق ليبتاع، فابتاع رضي الله عنه، ثم طلب الدراهم وكانت في عمامته، فوجد أن العمامة قد حلت وأن المال قد سرق، فقال رضي الله عنه: لقد جلست وإنها لمعي. فأخذ من كان حوله رضي الله عنه يقولون، يدعون على من أخذها ويقولون: اللهم اقطع يد السارق، اللهم اقطع يد السارق الذي أخذها، اللهم افعل به كذا وكذا. فقال عبد الله بن مسعود الذي سرق ماله، وقال: اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها، اللهم إن كان من أخذها أخذها لحاجة فبارك له فيها، وإن كان حمله على أخذها جرأة على الذنب فاجعلها آخر ذنوبه يا ذا الجلال والإكرام. من يستطيع على هذه الأمور؟ من يستطيع أن يقوم بها؟ ولكن وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. يأتي رجل فيشتم الأحنف بن قيس فسكت عنه ولم يرد عليه بكلمة، فلما انصرف الرجل جعل الأحنف بن قيس يتبعه حتى بلغ إلى حيه ومنزله، فقال الأحنف: يا هذا، إن كان بقي في نفسك شيء من السباب والشتام فهاته وانصرف، لا يسمعك بعض سفهائنا فتلقى منهم ما تكره. إنه العفو الذي احتذوا واقتدوا به رضي الله عنهم وأرضاهم. تأتي جارية لصفية بنت حيي بن أخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، من عاشرت رسول الله وعاشت معه تحت سقف واحد، فتأتي هذه الجارية لتفسد على سيدتها، وتذهب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتقول: يا أمير المؤمنين، إن صفية تفعل مصيبتين، أما الأولى فإنها تعتزل يوم السبت، فإنها تحب يوم السبت، وأما الأخرى فإنها تصل اليهود. فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه صفية فقالت: أما السبت فمنذ أن أبدلني الله عز وجل بيوم الجمعة لم أحبه، وأما بعض اليهود الذين أصلهم فهم بعض قرابتي أصلهم. ثم قال عمر: جزاك الله خيرا. فاستدعت الجارية وقالت: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: إنه الشيطان. قالت: إذا فاذهبي فأنت حرة لوجه الله عز وجل. إنها المثل والأخلاق والقيم التي تربى عليها صحابة محمد صلى الله عليه وسلم وسلفه الصالح. ولهذا أمر الله عز وجل بالعفو وحث عليه أن تعفو على من ظلمك، أن تعفو على من شتمك، أن تعفو على من أخذ حقك، أن تعفو على إلحاق الأذى بغيرك، وأنت تستطيع إلى ذلك سبيلا. ولهذا يقول الله عز وجل في القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. إنه العفو الذي أمر الله عز وجل به. ولكم أن تطبقوا هذه الصفة على واقعنا الحالي. تأملوا إلى بعض القطيعة في منازلنا، في بيوتنا، بين الأخ وأخيه. بعض الإخوة يتهاجرون لسنوات عديدة، لا يكلم أحدهم أحدا، ولا يتصل بعضهم على بعض، ولا يتزاورون، وقد يمر على ذلك السنة والسنتان والثلاث والعشر دون أن يعرف أحدهم أخاه أو أن يسلم عليه. وقد تجد هذه القطيعة بين الزوج وزوجه، وقد تجدها أيضا وللأسف بين الابن وابنه، فيمر الابن بأبيه ولا يسلم عليه ولا يقبل يديه ولا يقبل رأسه ولا يرفع به رأسه، فإذا ما مرض الأب وإذا بالابن يلتف حول والده يريد العفو والسماح وطلب المغفرة. إنها أمثلة عديدة. تأمل في من ظلمك، في من شتمك، في من فعل وفعل، في من اعتدى عليك، كيف يكون معاملتك معه. إن المعاملة النبوية والخلق العظيم الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم هو العفو والتسامح، ووالله العظيم لو أخذنا بهذا الخلق العظيم لما خرجنا من هذا الجامع وفي قلوبنا غل لأي مسلم قريبا كان أو بعيدا. إنها الأخلاق العظيمة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم. في العفو عباد الله، العفو عباد الله مظهر من مظاهر الإيمان ومظهر من مظاهر حسن الخلق ودليل على سعة الصدر، وهو يثمر محبة الله ومحبة الناس. فاقتدوا بهذا المثل، فاقتدوا بهذا الخلق واعتسوا به واجعلوه سمة لكم ووصفا لكم كيما تفوزوا برضا ربكم عز وجل. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، إنه عز وجل جواد كريم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد عباد الله، فكما تعلمون جميعا ما حدث في اليومين الماضيين من اعتداء وقتل لمسلمين لمسلمين ولغيرهم، وأعلم أن النفوس كلت والألسن ملت من الحديث في هذا الأمر، فإن الحكم الشرعي في مثل هذه القضايا أصبح واضحا للناس كالشمس في رائعة النهار، ولا يشك في ذلك أحد. أما الاعتداء على المسلمين فالله عز وجل حرمه، وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من رفع حديدة في وجه أخيه يريد أن يخيفه بها لعنته الملائكة، فكيف بمن اعتدى عليهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لهدم الكعبة لبنة أهون عند الله من إراقة دم مسلم. وأما المعاهدين فحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم واضحا كذلك حين قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهنا نقول: إن كان من قام بهذا العمل من أهل الإسلام فهذه مصيبة كبيرة، فكيف نتجرأ على محارم الله؟ وإن كان من قام بهذا العمل من غير المسلمين فهي مصيبة كذلك، أن تكون هذه الأرض الطيبة الطاهرة المباركة مسرحا للانتقام الشخصي ولتصفية الحسابات. أيها الإخوة، قد نكون سابقا لا نعلم بالأضرار العظيمة التي تترتب على مثل هذه الأمور، وقديما كان العقلاء يقولون: إذا أردت أن تعمل عملا فانظر إلى عواقبه. لكن حاليا ومع الانفتاح الإعلامي أصبحنا نسمع وبوضوح ردود الأفعال، أصبحنا نسمع من يستغل مثل هذه الأحداث لصد الناس عن هذا الدين العظيم الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، بل وإخراج من آمن بالله وإعادته إلى النصرانية. نسمع بوضوح من يطالب بالقضاء على المملكة لأنها بؤرة فساد، ويدعو العالم أجمع، بل يدعو المسلمين وغير المسلمين إلى إنهاء هذه العقيدة، لأنهم يظنون أن عقيدتنا التي ندين الله بها ونؤمن بها هي التي تحثنا على قتل المسلمين والآمنين والمعاهدين. ولذا يجب أن ندرك خطورة مثل هذه الأفعال. البعض قد يكون سائل من هذه الإدانات ومن هذه الأمور، لكن الذي يدفعنا إليها والله يعلم أنه وجوب بيان الحق والتواصي بالحق والصبر، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله لا نحصي الرسائل التي أتت من فرنسا تحديدا ومن الجالية الإسلامية ومن المسلمين الفرنسيين الذين يتساءلون عن هذا الأمر وهل هو من الإسلام، ويتساءلون أيضا عمن يقوم بهذه الأمور وعن الدوافع التي تدفعهم، يتساءلون ما دورهم، والناس هناك يؤذونهم بسبب هذه التصرفات التي ليس لهم فيها أي شيء، لا في دينهم ولا في ألسنتهم وأيديهم. إننا بحاجة ماسة إلى أن نعيد النظر مرة وثانية وثالثة، وأن نبث الوعي، وأن مثل هذه الأمور لا تجعل من المسلمين أقوياء، ولا تقوي الدولة الإسلامية، بل تضعفها وتضعف المسلمين، وتجعل الناس جميعا يتكالبون من أقصى الأرض إلى أقصاها على المسلمين وعلى بلادهم للقضاء على هذه العقيدة، ويجدون متنفسا وطريقا لبث سمومهم وباطلهم ونشر فسادهم على المسلمين جميعا. إنها كلمة حق أمرنا الله ببيانها وبإبلاغها، يجب علينا جميعا أن نتواصى بها وأن يذكر بعضنا بعضا. ولقد أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة بحرمة مثل هذه الأمور وبإدانة من قام بها، وبيان أنه ليس من الإسلام في شيء، وعاقبة وضرر مثل هذه الأمور على الإسلام والمسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن ينصر دينه وكتابه ويعلي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والدين. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في العراق. اللهم عليك بقوى الاحتلال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والدين. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل يا ربنا الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اعف عنا واغفر لنا. اللهم اعف عنا واغفر لنا. اللهم اعف عنا واغفر لنا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميره يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض والأكوان. اللهم وفق ولي أمر المسلمين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعلي به دينك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة والمستشار الناصح الذي يدله على الحق ويعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.